زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه حلقة جديدة في معالم المنهاج، منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد تحدثنا عن قضية الاستسلام والأخذ بالنصوص بظواهرها وعدم تأويلها، التأويل الباطل، وكذلك الموقف من العقل، وذكرنا أيضا موضوعات أخرى، ونأتي في هذه الحلقة على قضية الموقف من الشبهات. ما هو موقف السلف الصالح رحمه الله من الشبهات؟ ماذا يجب أن يكون عليه موقف المسلم من الشبهات الكثيرة المثارة الآن، ونحن الآن في عصر فيه إفطار الناس وغداؤهم وعشاؤهم على شبهات تسرح وتمرح في الأجواء وفي الصحف، موجات أباطيل والضلالات تزلزل القناعات، تغبش على المسلمات، تزلزل المبادئ، وكذلك تضعف الإيمان وتلبس على الناس وأغاليط وأمواج كأمواج البحر لعظمها وتلاطمها وكثرتها تلاحق المسلم في كل مكان. هذه في الصحف وتلك في المجلات، هذه في الفضائيات وتلك في الإنترنت ونحو ذلك، تثار للتشكيك في عقيدة المسلم الصحيحة، لزعزعة الثوابت، وتقوي الشرك والبدعة والكفر، وتتلبس بلباس فيه بهرجة زينة حرية الفكر مثلا، وتتنوع. فهناك أشياء شبهات في وحدانية الله وفي وجود الله وفي علم الغيب، في حجية السنة النبوية وفي القرآن الكريم وحول النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته وحياته، شبهات تثار حول الصحابة للتشكيك في عدالتهم والطعن فيهم، شبهات حول أحكام الإسلام وحول الحدود الشرعية وحول الحجاب وحول تعدد الزوجات وحول الفرق بين الذكر والأنثى، شبهات في أصل خلق الإنسان، شبهات تروج للمعاصي وتشكك في تحريمها، أقوال مضللة، وهكذا نرى مما هب ودب من كل حدب وصوب. تبذل أموال في بثها، هناك قنوات فضائية ينفق عليها ملايين لبث الشبهات. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: سائر أهل البدع عند التحقيق لا يرجعون إلى حجة صحيحة لا عقلية ولا سمعية، وإنما لهم شبهات. إذن أهل الباطل ما عندهم مستند، أهل الباطل ما عندهم حجة ودليل صحيح، لكن لهم شبهات. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول هذا هو الشبهات، هو الكلام المزين المزخرف، طبعا الزخرف في اللغة هو الذهب، الذي يغر المستمع. هذه الشبهات المعارضة للوحي التي تغر بعض الناس وتصطادهم، تستولي على قلوبهم. قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. سياسة إثارة الشبهات قديمة، ليست يعني فقط من استراتيجيات أعدائنا فيما يوجهوه إلينا وإلى منطقتنا وإلى أجوائنا وإلى عقولنا ونفوسنا وشبابنا وفتياتنا. الآن هذا قضية قديمة، يعني هذه يعني من حلقة من حلقات المعركة بين الحق والباطل أصلا، وأسلوب قديم إثارة الشبهات. والله سبحانه وتعالى قد بين لنبيه الكريم كيف يستبين سبيل المجرمين: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فمن واجبنا اليوم نحن أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الشبهات، خصوصا أننا تفتك بي شبابنا وفتياتنا. ما سمعنا قريبا يعني قصص عن بعض الشباب المبتعثين، ماذا حصل لهم من الإغواء والانحراف والردة، ترك الإسلام والذي دخل في النصرانية، والذي خرج بالإسلام ما دخل في أي دين، وهكذا يعني يرجعون ملبس عليهم، وقد تلوثت عقولهم بأشياء كثيرة، ويكفي أن يحصل عندهم شك وارتياب في الدين، في الإسلام، في الأحكام. الشبهة سميت شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، لأن تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. تذكروا جيدا، تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق والحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. فالشبهات تعمل وتخرب في أي مجال؟ في مجال التصديق. والشهوات تعمل على أي خط؟ تصد عن اتباع الحق. الشبه من أشد الأمراض التي يتعرض لها القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، وهذان أصل داء الخلق إلا من عفاه الله، وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه. أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب، ففي قوله تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما هذا المرض؟ مرض الشبهة. وفي قوله تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ما هذا في الآيات الثلاث؟ ما هو المرض؟ مرض الجهل والشبهة. الشبهة والشهوة أصل كل بلية وفساد، ومنشأ كل تأويل باطل. وقد ذم الله تعالى من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالظن الشبهات، وما تهوى الأنفس الشهوات. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فالاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، لأن الخلاق هو النصيب. ثم قال تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في الدين، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال تعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران على اتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، واتباع الشبهات الذي هو الخوض في الباطل. ومن سلم من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين الهدى والرحمة والفلاح. وفتنة الشبهات هي سبب ضلال أكثر من ضل، هي فتنة المنافقين وفتنة المبتدعين. جميع من ابتدع إنما كانت بدعته عن شبهة، اشتبع للحق بالباطل والهدى بالضلال فأتى ببدعته. لذلك كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد الذي لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، يعني التأويل الباطل وصرف النص عن ظاهره بغير قرينة صحيحة، والقياس الخاطئ: هذه ليست مثل هذه، والعلة ليست هي العلة، ومع ذلك تأويل باطل وقياس خاطئ. فالتأويل الخاطئ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخاطئ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمرية. وأصحاب الباطل يهدفون من إثارة الشبهات إلى أمور، ومنها لبس الحق بالباطل كما هو فعل أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يهدفون من وراء إثارة الشبهات إلى 2: التشكيك في دين الله عز وجل للتعمي على الناس وإقامة الحواجز بينهم وبين دين الله تعالى، هذه من الحواجز، حواجز شبهات وشائعات وافتراءات حتى لا يتبين طريق الحق، ويمنع هذا الحاجز الناس من فهم الحق واتباعه والاقتناع به والالتفاف حوله. وأيضا يهدفون إلى المحافظة على الباطل وأهله بما يحيطون به أنفسهم من هذه الشبهات وهالات الكبر والغرور، ويحصل هنالك أيضا من نتائج إثارة الشبهات إزالة الحاجز النفسي بين المسلم وأعداء الدين، وهذا نراه جليا خصوصا في من يذهب إليهم ويعيش بينهم، فمن كثرة ما يثار من الشبهات ما عاد عنده حساسية ضد ما يقولونه وما يعتادونه وما هم عليه، يعني الأمر عنده سهل. مما يزيد في رواج الشبهة عموما أيها الإخوة والأخوات علو صاحبها في منصب أو جاه، كما كانت المعتزلة في أيام المأمون وأهل الرفض في أيام البويهيين والعبيديين، وطبعا نحن في عصرنا يلتحق به التلميع الإعلامي لمبتدعة العصر. اثنين، الرونق المحيط بالشبهة، من الذي يطرحها؟ فقد يؤتى بيانا وإن من البيان لسحرة. ثلاثة، من أسباب رواج الشبهة ضعف التكوين العلمي لدى المتلقي، فإذا صادف ذلك يعني قوة في عرض الشبهة وزخرفة في القول وإذاعة لها بوسائل البث الحديثة فيساعد ذلك كثيرا على ترويجها على ألسنة الجهال وصاف المتعلمين. أحيانا تروج في مقالة، أحيانا تروج في فيلم، يعني أساليب غير مباشرة للترويج. فما هو المنهج العلمي في التعامل مع الشبهات؟ ولنبدأ بالخطوات التي تكون قبل ورود الشبهة. أولا، التحصن بالعلم والإيمان، فأعظم ما يعين على مواجهة الشبهات التحصن بالعلم الشرعي والإيمان بالله تعالى واليقين بدينه. إذا كان الصبر هو السلاح في مواجهة الشهوات فإن اليقين هو الذي تدفع به الشبهات، ولذلك أمر الله بهما فقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشبهة تستحكم في قلب من ضعف يقينه وقل علمه. ثانيا، النأي والابتعاد عن سماع الشبهات، لأن الشبهة خطافة يعني تخطف القلب، والأصل أن المسلم لا يعرض نفسه للفتنة، ومن اللي هو المغرور الذي سيقول أنا ما أتأثر، افتحوا أي برنامج وهاتوا أي مقالة وأسمعوني كلام أي واحد. بالعكس، المسلم يحرص على دينه ويخاف. البخاري رحمه الله في صحيحه ترجم باب من الدين الفرار من الفتن، ولا شك أن الاستماع للشبهات من أعظم الفتن التي تضر العبد في دينه ودنياه، ولذلك السلف كانوا ينهون نهيا عظيما شديدا مؤكدا عن الاستماع لأهل الأهواء والبدع، ويعللون ذلك بقولهم القلوب ضعيفة والشبه خطافة، كما قال مسعود رضي الله عنه الإثم حواز القلوب، يعني يحوز القلب، يعني يجمع القلوب يسيطر عليها يغلب عليها. وحديث المسعود وقوله في الطبراني وصححه الألباني، شرارة الشبهة إذا دخلت القلب يصعب إخراجها، وإذا تغلغلت صعبت مقاومتها، والشبهات تنفذ في العوام نفوذ النار في الهشيم، مثل ما قامت الآن بعض القنوات التي تدعي أنها إسلامية وهي قنوات إثارة شبهات. طبعا واضح يعني من وجود النساء المتبرجات والموسيقى إلى آخره، هذه قنوات يعني ليست إسلامية، لكن يأتون فيها ببرامج دينية كثيرة وفيها دس وفيها تشويه وفيها شبهات، وأحيانا دورات في القيادة، إذا أردت أن تكون شخصيتك قوية وأن تكون قائدا فلا تسلم نفسك لعالم ودع قضية المرجعية جانبا ما عندك كبير، يعني أشياء كلنا تحب أن تكون، يعني أن يكون واحد قائدا تكون شخصية قوية، فعندما يبدأ معه بهذا الكلام في الدورات دعوا المرجعيات ودعوا قضية أن يكون لك عالم وأن يكون لك مرجع، خلاص أنت مستقل استغني عن الجميع حتى تظهر شخصيتك القيادية. طيب وين فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وين الرجوع إلى أهل العلم؟ طيب وين الرد هذا المرجعية؟ النصوص النبوية التي جاءت بالابتعاد عن أماكن الشبهات ومروجي الشبهات وكل ما يؤثر على دين الإنسان كثيرة. بل أيها الإخوة والأخوات، إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، رواه البخاري معلقا، على مرض بدني، فر من المجذوم على مرض بدني، فما بالكم بمرض القلب الذي هو أشد وأنكى وأخطر والإصابة به قاتلة، وكثيرا ما تنفع الأدوية في أمراض البدن وقل ما تنفع الأدوية في أمراض القلب إلا من رحمه الله ووفق. ولنتأمل جيدا وبعمق وتركيز وأسمع مفتوحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد يهرب، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن ما الواجب علينا؟ الابتعاد عن قراءة المقالات التي فيها شبهات وسماع الكلام الذي فيه شبهات وقراءة الاطلاع على المواقع التي فيها شبهات ومنتديات الشبهات والحوارات والمحاضرات والتمثيليات والأفلام التي فيها الشبهات لئلا تتسرب إلى القلب ويتشربها. والله تعالى حذرنا من حضور مجالس الباطل، فقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يزينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. شوف، ممكن أحيانا واحد يأتي الشيطان يقول أنت إيمانك قوي، أنت ليش خايف؟ أنت لست على حق، ليش خايف؟ اذهب اسمع ما عليك. لكن ما هو هذا هو منهج الشرع؟ يعني الإنسان المسلم صحيح أنه قوي بدينه وبإيمانه وبعلمه، لكن من الذي عنده درجة القوة الكافية للصمود وللرد؟ يعني هذه عند أهل العلم، هذه عند أهل المقامات العالية من الإيمان. يعني هؤلاء ممكن تقول والله فلان الفلاني العالم الفلاني هذا الإنسان صاحب الدين والعبادة والعلم والبيان والقوة في الرد والأسلوب المقنع، هذا سنطوف به على المجالس ونقاتل به في القنوات وندخل به في نحور القوم ماشي، يعني عنده مؤهلات. لكن العامي المسلم العادي، مسلم عادي، عامل، مهندس، طالب، يعني عادي من عامة المسلمين، ما هل يقول أنا ما يهمني؟ لا لا، الله قال سبحانه وتعالى يعني في الموقف من هؤلاء الذين يخوضون في الشبهات، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضون في آياتنا كلام باطل، إثارة شبهات، فلا تقعد. ليه؟ لماذا؟ لئلا يتأثر بهم وما يستطيع الرد ويروج الباطل ويقوى جانبه، ويقال كان فلان جالس من المسلمين وما عنده رد، ولو كان عنده حق كان رد، إذن ما عندهم شيء. وقد جعل الله المشارك في مجالس الباطل دون إنكار لما فيها من أهلها، وحكمه حكمهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا من أصحاب المقالات الجديدة أشياء عن الإسلام ما سبق إليها أحد تقال في آيات وأحاديث ونصوص وكلام وأحكام ما أحد قال بها من قبل، جديدة 2000 وكذا، موديل شبهات، موديلات، موضات. قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني أشياء جديدة، تفسير جديد، آخر تفسير للقرآن للآية الفلانية، آخر تفسير للحديث الفلاني، آخر حكم، آخر طراز، آخر موديل في الأحكام، ما هو موجود في الأئمة الأربعة ولا في العلماء من قبل، آخر شيء، آخر صيحة، آخر صيحة. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة صحيح، فإياكم وإياهم. ولذلك شوف الآن تنشر فتاوى هؤلاء يعني في بعض القنوات والمواقع الإلكترونية المشهورة ومواقع الإخبارية التي يقوم عليها أعداء الله ويؤيدونها. لماذا تنشر؟ يعني يمكن بعض الناس يقرأ ويضحك، لكن هو إذا استمر الكذب اكذب 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 حتى يصدقك القوم، ولأنها تجد لها زباين، تجد لها زباين. جماعة الصحابة يعني على فضلهم وقوة إيمانهم ما كان الواحد يقول أنا ما يهمني أسمع أي شيء. عن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة، يعني نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج المبتدعة، يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبي منه شيء، أخرجه اللالكائي. سبحان الله، هذا ابن عمر يعني العالم. كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس إصبعي في أذنيه وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. وقال معمر: يعني أن القلب ضعيف، أخرجه عبد الرزاق. قال الشافعي رحمه الله: كان مالك إذا جاءه بعض أهل البدع يعني كي يناظروه ويناقشوه يقول لأحدهم: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. يعني رح ناظر لك وناقش لك واحد شكاك مثلك، إن الطيور على أشكالها تقع. وكان مالك رحمه الله يقول: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟ وعن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوم من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء. طبعا هذه إحدى البدع الذين فصلوا العمل عن الإيمان وقالوا يصح الإيمان بلا عمل والإيمان يكتمل بلا عمل. فقال هذا أبو الجويرية لمالك: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبر يعني وأخبرك برأيي. قال مالك: فإن غلبتني. قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال مالك: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا. قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. رواه الأجري في الشريعة. قال سفيان الثوري: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. ومع الأسف بعض الناس اليوم يعني إذا سمع ببدعة راح ينشر في المنتديات: يا جماعة من يعرف الجواب؟ طيب أنت الآن كل اللي في المنتدى سيقرؤونه. كان يجب عليك أن تذهب إلى عالم بينك وبينه تخبره: سمعت الشبهة الفلانية، إيش الرد؟ ونفس المشكلة أحيانا أين تحدث؟ في الاتصالات في القنوات الفضائية، يتصل على واحد شيخ: في شبهة يا شيخ كذا 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 كذا. طيب الآن الملايين الذين يشاهدون يمكن ما خطرت الشبهة بباله، فالآن بسبب كلامك دخلت في قلوبهم. وعاد شوف الآن هل هذا الشيخ يستطيع إخراجها ولا لا؟ لأنه ليس كل من يسأل عنده علم قوي أو عنده حجة وبيان وأسلوب قوي. دخلنا الشبهة وما طلعناها، هذه المشكلة. توزيع الشبهات الآن على الفضائيات. والمصيبة أن بعض القنوات التي تسمى إسلامية أصحابها متحررون وعندهم قضية حرية مسيطرة عليهم، مشكلة بعضهم درسوا في الغرب أو تأثروا بالغرب، مسيطرة عليهم قضية حرية الإيش؟ الرأي. فيأتي هذا المسكين، طبعا مسكين لكن ويل له من رب العالمين، ويل له من رب العالمين، يدعو في برنامجه في القناة الإسلامية قسيسا وحبرا من أحبار وكذا من ويقول يلا، ويجيب شيخ يلا، كل واحد يستعرض عضلاته، يلا هات انت تكلم وانت تكلم وانت يلا ألقوا. هاتوا شبهاتكم. سبحان الله العظيم، يعني خلاص، لأن يعني الغرب عندهم أنه أي واحد يتكلم بما يريد يعني على الملأ، صار نحن لابد أن نقلدهم، نمشي على نفس المنوال. ووالله يا إخوان، في بعض القنوات لا يقال من الحق مثل ما يقال من الباطل. يعني أين تأسيس الإيمان في قلوبهم؟ أين تأسيس العلم الشرعي في قلوب المستمعين؟ أين تأسيس منهج السلف في قلوب المستمعين؟ أين تأسيس قواعد المنهج الحق في نفوس المستمعين والمشاهدين؟ نذهب على طول، يلا برامج حوارية، الموضة الآن في القنوات الموضة برامج حوارية، يلا جيبوا حوارية حتى تكون إعلامي ناجح، حتى نكون ناجحين إعلاميا. نكون ناجحين إعلاميا وفاشلين أخرويا، نكون ناجحين إعلاميا وجذبنا مشاهدين وسوينا إثارة وسوينا تحريش مثل صراع الديكة، مناقرة الديكة ونطاح الأكباش ومصارعة الثيران، يلا تحريش يلا. والمقدم يثير هذا ويثير هذا على هذا ويؤلف هذا على هذا ويدير اللعبة وخيوط اللعبة بمهارة وإتقان إعلامي، والضحية من؟ المساكين المشاهدين. هذا اقتنع بكلام هذا، وهذا اقتنع بكلام الآخر، وهذا تأثر بشبهة النصارى، وهذا تأثر بشبهة اليهود، وهذا وهكذا. لذلك هؤلاء ترى الذين يقومون على هذه القنوات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ويل لهم من عذاب يوم أليم، ويل لهم من مشهد يوم عظيم، يوم يأتون ربهم وقد تسببوا في إضلال هذا وتشكيك هذا، ويدعون أنهم دعاء، وعلى حرية الرأي، ونحن في عصر الانفتاح، وإذا أنت مؤمن ما يهمك. هكذا كان السلف يغترون بأنفسهم. من أين جئتم بهذه الاطروحات؟ قال الذهبي رحمه الله: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يعني من المبتدعة وإلقاء الشبهات والاستماع إليها، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، سير أعلام النبلاء، الشبه خطافة. وأخرج أحمد بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب من الأمم السابقة، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتم تشكون؟ تشكون فيما جئت به؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يعني ما نحتاج لأحد ولا نحتاج لكتب آخرين ولا أهل الكتاب. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال صاحب مرقاة المفاتيح في شرح الحديث: أمتهوكون يعني متحيرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم؟ عندكم شك؟ تريدون مصادر أخرى؟ سبحان الله. الآن يا أخوان، يعني بعض الشباب ما قرأ القرآن وأنهاه ويريد أن يقفز إلى الإنجيل ويقرأ الإنجيل، يقول بطلع على إيش عند الأديان الأخرى. أنت عرفت دينك حتى تطلع في الأديان الأخرى؟ إيش عرفت من دينك؟ هل عقلت تفسيرا كاملا للقرآن؟ هل عقلت شرحا لي لو أخذنا أي كتاب رياض الصالحين؟ عقلت كم متن قرأت؟ إيش عندك علم عن الدين أصلا؟ كم متنا في العقيدة والتوحيد والحديث؟ كم إيش قرأ عندك في الفقه وإيش عندك في الأحكام؟ مصيبة. ثم يأتي الواحد يقول: لازم الواحد يكون عنده يعني حب استطلاع وعنده يعني نظر في الأماكن الأخرى وإيش عند الأقوام الآخرين وإيش؟ فروح انظر إيش عند الأقوام الآخرين في الطبخ، تجد تنظر إيش عند الأقوام الآخرين في العقيدة، هتنظر عند الأقوام الآخرين شو عندهم في أنظمة المرور والتقنيات والحواسيب والبرمجة والتحكم عن بعد والليزر والنانو. تأتي وتقول: لا، نشوف إيش عندهم فلسفات نظريات في يعني علم النفس والاجتماع والعقائد. يا أخوان، الآن هذا كتاب اللي اسمه كتاب السر، الآن هذا يوزع دعايات كتاب السر، كتاب يقوم على يعني عدوان على توحيد الربوبية والألوهية، وأن الكون يخلق ويهب، أنت بس نادي الكون ليستجيب لك الكون، وكلام فارغ. أنت إذا بس ركزت وتمنيت، أنت بس تمنى، يقول لك تمنى وأضمر الأمنية وكرر الأمنية وألح في الأمنية وسيستجيب لك الكون ويعطيك. هذا كتاب السر الذي تروج بعض المكتبات التي عرفت بنشر الثقافات الغربية والوثنيات الشرقية بين أبناء المسلمين وبناتهم، والله مترجم وأكثر كتاب مبيعا في كذا والإقبال. والمشكلة أن بعض المترجمين يأسلم لك بعض الجمل اللي فيها ويحط عليها آية وحديث تشبه له. هذه ما قلنا قبل قليل قضية القياس الفاسد والخاطئ، يلا شيء يشبه لها ريحة أسلم وروج، يلا روج ويمشي الكتاب. وثناءات في الجرائد، ثناءات كتاب السر لمؤلفته الأسترالية فلان سبحان الله، ودورات إدارية ونفسية، دورات طاقة ريكي ميكي. يا جماعة عرضت على أهل العلم، سألتم أهل العلم عنها، ما أخذتم مرجعا لهذه الدورات المزعومة عرضتموها على أهل العلم؟ ما فيه. وتأتي قنوات مزعومة أنها إسلامية تعرضها مثل هذه الدورات، موضة فلوس. يعني بعض الناس ماشيين مع الجديد والمستجدات على الساحة ومتابعة آخر وآخر. يا جماعة أول القرآن والسنة، أول ما نزل، أول هذه الأمة الأساس. والله يضيعون أعمارهم وبعد ذلك سيندمون، وبعد ذلك سيندمون. ونعود مرة أخرى، ما هي الإجراءات التي ينبغي علينا اتباعها كي نتجنب أشرار الشبهات قبل نشرها؟ قلنا التحصن بالإيمان والدين والعلم الشرعي، وقلنا أيضا البعد عمن يروج الشبهات، سواء كان أشخاص أو قنوات أو مواقع، منتديات، صحائف، صحف، مجلات. ثالثا البعد عن أهل الأهواء ومجالستهم ومخالطتهم. تقول عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني لا تسمعوا لهم ولا تجلسوا معهم، احذروهم، عاملوهم مثل البعير الأجرب. متفق عليه. قال النووي وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب، لكن يسأل من؟ يفاتح من؟ يجهر بهذه القضية عند من؟ العلماء، طلبة العلم. لكن الذي يتنقل في المجالس، وخصوصا بعض الناس في العمل في الوظائف، يفتح لك شبهة وسط الموظفين، وسط زملاء الموظفين وهكذا. وبعض أهل البدع الذين يعملون في الشركات يتقصدون هذا، أصلا عندهم منهج، بل بعضهم يأتي إلى الحرم ويجد ناس جالسين يجلس بينهم يقول: أنا عندي سؤال كذا كذا، أنا عندي موضوع كذا كذا كذا، يطرحون أفكارهم مبادئهم يدعون إليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزر الصبيغ بن عسيل على ماذا؟ على اتباع المشتبهات، وأمر بهجر كما سيأتينا. وهجر صاحب الشبهة لا يدخل في النهي عن هجران المسلم فوق ثلاث، كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان كذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. كتاب التمهيد. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وقال مفضل بن مهلهن رحمه الله: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدء مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ يعني شوف، بعض أهل البدعة أول ما يفتح المجلس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وآيات وأحاديث وفي البخاري، وين الدرس يجي بعدين؟ في الشرح، في الثنايا، في الكلام، تضعيف. حدثونا عن خطط بعض المنصرين، يعني في بلدان كذا فيها مسلمين فيهم جهل كبير في أفريقيا وآسيا، وأماكن فيها فقر وفيها تخلف وفيها، يقول المنصر البعثة التنصيرية إذا جاءت أول شيء تبني مسجدا وفي ميضأة، ويتم التنصير داخل المسجد، لأن هؤلاء البسطاء الجهلة من المسلمين لما يشوفوا المسجد ينبسطوا، مسجد منارة، ويأتوا. وإذا بهذا يعلمهم شيئا آخر. فأهل الشبهة مناكيد وماكرون. قال ابن بطة: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يعني يلعنون أهل البدع ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة ودقيق الكفر وخفي المكر حتى صبوا إليهم، يعني وافقوهم. كتاب الإبانة. وكثير من خالط أصحاب الشبهات ضل بسبب ذلك. أبو العلاء المعري مثلا ارتحل إلى طرابلس واجتاز باللاذقية، فنزل ديرا به راهب المتفلسف، شوف نصراني وفيلسوف، يعني جمع الباطل من جوانبه، فدخل كلامه في مسامع أبي العلاء، وحصلت له شكوك لم يكن له نور يدفعها، فحصل له نوع حلال دل عليه ما ينظم ويلهج به من الشعر. شبهات كفرية. زعيم الجهمية الجهم بن صفوان قال له السمنية، طائفة من الملاحدة ينكرون وجود الله: تعالوا نناظرك يا الجهم. جاء إليهم: تعالوا نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. وحين ينفخ فيه حتى إيش يجي يغتر. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: أليس تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلها؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ لمست؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ لا شفت ولا سمعت ولا ذقته ولا شممته ولا مسسته، خلاص ما في. فدخل الجهم بيته فلم يدري من يعبد 40 يوما، وقيل إنه خرج عليهم بعد ذلك وقال لهم: هو هذا الهواء، إلهي وربي هو هذا الهواء. وفي ناس انحرفوا، يعني كانوا على سنة وخير ودين، ولما دخلوا مع هؤلاء كما قال الذهبي رحمه الله عن بعضهم: أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصري، فانحرف عن السنة. من الأجيال المهمة رابعا أن لا يحسن الإنسان الظن بنفسه، فالبعض يغتر بنفسه فيقوم بالدخول على مواقع أهل البدعة والضلال. قال شيخ الإسلام: تدخل الشبهات والبدع على الكثير من الناس، وإن كانوا من أعقل الناس وأذكاهم وأفضلهم، وإن كانوا لم يعتمدوا التلبيس لا على أنفسهم ولا على من يعلمونه ويخاطبونه، أو لم يتعمدوا ذلك، لكن اشتبه الأمر عليهم فوقعوا في شبهات ظنوها بينات. وهذا مما يعتبر به المسلم، يأخذ فيها عبرة، فلا يعدل عن كلام الله وكلام رسوله المعصوم الذي عرف أنه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه إلى كلام من مثل هذه الشبهات ومجملات وزخارف القول ومتناقضات ومتضاربات. خامسا، أن المسلم عليه أن يدعو الله أن يجنبه الوقوع في الشبهات. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. رواه مسلم. اهدني لما اختلف فيه من الحق، يعني ثبتني عليه، زدني هدى. طيب، هذا قبل ورود الشبهة، فما هو المنهج العلمي في التعامل مع الشبهات بعد ورودها؟ هب أنك سمعتها، وصلت إليك، دخلت أذنيك بطريقة من الطرق، اطلعت علي، وقعت عيناك عليها، خلاص يعني نقلت، جاءك في رسالة جوال، فتحت الجوال، قرأت رسالة MMS طويل ولا فيها الشبهة، خلاص دخلت، جاءت، ماذا تفعل؟ بعض الناس مثل هؤلاء المبتعثين يذهبون خارج، يعني يمنع إيش ولا إيش؟ هو إذا ما جاء في السكن، ولا ما جاء جاءه في قناة، وما جاءه في مطوية، ولا في نشرة، ولا في فصل الدراسي، في الصف الدراسي، ولا مدرس، ولا من هؤلاء الطلاب الذين معه، يعني جو ملوث. أحيانا يكون الشخص إمام مسجد ومقصودا من الناس، فيأتي واحد يقول له أنا عندي شبهة كذا كذا، وهذا صحيح إمام مسجد، لكن مؤهلات أنه صوته جميل بس، لكن فقه ما في، علم ضعيف، ماذا يفعل؟ واحد مثلا يعني حالته المادية ضعيفة، فيعني ستر نفسه بوظيفة في مسجد، جالس سكن ووظيفة وراتب فجاء بعض المصلين، يا شيخ والله في قناة الحياة النصرانية فقال كذا كذا كذا، في قناة كذا قالوا كذا، وأنا مسكين، ونحن نقول يعني عشمنا فيك خير أنك أنت الآن يعني تبين لنا هذا، أسقط فيها مسكين، خلاص يعني طرحوها عليه. وكما قلنا أحيانا في مجلس واحد يلقي الشبهة على 20 واحد، خلاص كل 20 سمعوها، سمعتها وأنت في الطريق، سمعتها من مذيع، وصلت. كيف تتعامل معها؟ أولا الاعتصام بالكتاب والسنة، فإنه لا نجاة من الشبهات إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم، وفي زيادة في الموطأ وسنتي. وعن عبد الرحمن بن أبزة قال لما وقع من أمر عثمان ما كان وتكلم الناس في أمره، يعني الثوار وعبد الله بن سبأ وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الجهلة وهؤلاء، أتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر ما المخرج؟ أوف، هذا طالب العلم، هذا الرجل من السلف الذي جاء إلى أبي بن كعب سؤاله كلمة واحدة، ما المخرج؟ هذه فتنة عثمان، الفتن أيام عثمان رضي الله عنه، كلامه قيل وقال وماجت الدنيا ما المخرج؟ أبا المنذر ما المخرج؟ قال كتاب الله، خلاص هي كلمة وهو الجواب، ما المخرج؟ كتاب الله، تحت هذا الفقه في السؤال وهذا الفقه في الجواب، ما في كلام كثير، ما في كلام زين، ما المخرج؟ نحن الآن في حي صبيص، ما المخرج؟ كتاب الله، ارجع إلى القرآن، القرآن بفهم السلف، فهم الصحابة وفهم التابعين، فهم العلماء، فهم المفسرين من أتباع السلف. وصح عن أبي بكر الصديق قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزأ فيه بنبيهم وبأوامره، وبعض الناس يتباهون بمخالفة السنة ويسخرون من السنة، سبحان الله. لا، الأمر الثاني يا إخوان في مواجهة الشبهة إذا قامت، إذا حصلت، إذا سمعت، إذا وصلت، عدم الاسترسال مع الشبهة والتفكير فيها وفتح على النفس، لأن بعض الناس يسمع الشبهة ثم يديرها في ذهنه ويقلبها في نفسه وتجي وتروح في عقله، خلاص أنت سمعت، خلاص اطرد، روح اشتغل بما الآن، فكر في شيء يدفعها وهو تفكر فيها. والواجب دفع الشبهة عند أول عارض وعدم الاسترسال معها. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف يا أيها الإخوة والأخوات، هذا حديث يرشدنا إلى شيء قل من يفعله، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، رواه البخاري. هذه ولينتهي الآن قل من يعمل بها، وقل من يعرفها، وقل من يعرف أن هناك لفظة ولينتهي ويطبق هذا. خلاص أنت إذا جاك الشيطان بوسوسة انتهي، خلاص انتهي. قال النووي رحمه الله: معناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شر عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعرض عن الفكر في ذلك. هذا يعني ينتهي، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته، وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. هذا هو الحل، اشتغل بغيرها. المخ صعب، يعني البال يبقى فاضي، ما يبقى فارغا. إيش تسوي؟ أشغل بشيء نافع. قال الحافظ رحمه الله: قوله فليستعذ بالله ولينتهي، أي عن الاسترسال معه في الوسوسة هذه. قال شيخ الإسلام: وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس. ما هو ما يعرض، ترى الوسواس يعرض للمؤمنين، فتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه. شوف، وجدت أنا هذا مع أول تدين الأشخاص واستقامتهم وتوبتهم ورجوعهم. يعني أكثر من يشتكي من هذا بحسب ما اطلعت عليه الشباب والفتيات، أول ما يتدينه ويلتزموا بالدين تشتد عليهم شبهات في الله، وشيء يعني ما الكلام فيها خطير جدا، يعني الواحد ولا يموت ولا أنه يقولها فعلا. ما الموقف؟ بسيطة، أنت تكرهها ولا تحبها، يقول: لا أعوذ بالله أكرهها. نقول: خلاص، هذا صريح الإيمان. وقد ثبت أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لا أن يحترق حتى يصير حممة، ما لا أن يحترق حتى يصير حممة، أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أو قد وجدتموه، يعني بهذه الصفة والكيفية والإحسان؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وفي السنن وجه آخر أنهم قالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعظم أن يتكلم به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال غير واحد من العلماء: معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة الوساوس والنفر عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان، العقيدة الأصفهانية. طيب، نمشي خطوة إلى الأمام. إذا قبل القلب الفتن ومال معها وأثر ذلك فيه وأظلم القلب، ما هو الحل؟ عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني تظهر على القلوب فتنة بعد أخرى. كيف أعواد الحصير متتابعة في الحصير؟ أنت إذا نظرت إلى نسج الحصير سترى الأعواد وراء بعض، كذلك الفتن وراء بعض تأتي إلى القلوب. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين القلوب على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا تغير لونه دخله السواد ولم يعد أبيض، كالكوز مجخيا مائلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال ابن القيم رحمه الله: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضه عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قولك الكوز مجخيا، يعني مكبوبا منكوسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك. ما هما؟ الأول اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطنا والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم هواه ويحكم على السنة وينقاد للهوى. وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. قال ابن القيم: والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب ركن إليها تشربها وامتلأ بها، فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسان الشكوك والشبهات والإرادات. وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إرادا بعد إرادة، يعني شبهات، أقول: إيش جواب هذه؟ قال لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. يقول القيم فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. مفتاح دار السعادة. القلب الخالي من العلم يتشرب الشبهات مثل الإسفنجة، والشخص الإسفنجي يكون عنده قابلية للشبهة والتأثر بها حتى ما لازم تكون شبهة قوية. طيب هذا إجراء. إجراء الثاني الرد إلى أهل العلم، مهم جدا، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إيش يعني لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ يعني يستخرجونه بفكرهم وأرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة ويبينونه ويعرفونه ويردون عليه. وفي هذا الدليل يعني لقاعدة مهمة جدا، قضية الالتفاف حول أهل العلم يعصم من الزيغ والانحراف، والمرجعية المرجعية لمن؟ للثقات، لطلبة العلم الأقوياء الذين يسيرون على منهج السلف المعروفين باتباع الحق، ما غيروا ولا بدلوا ولا انحرفوا ولا زاغوا ولا ميعوا الدين ولا تساهلوا وتنازلوا، واليوم حرام بكرة حرام، يلا غير أراء، إيش صار عندك؟ اكتشفت أدلة جديدة؟ درست مسألة؟ ما لا، إيش اللي خير إن شاء الله؟ إيش ضغط الواقع؟ سبحان الله سبحان الله، إغراءات، ترهيب، ترغيب. ثالثا في الإجراءات في مواجهة الشبهات إذا وقعت عدم نشرها، ما تنشرها ولا تذيعها ولا تقولها في مجلس فيه عامة. رابعا الدعاء والتضرع إلى الله أن يكشف عنك الشبهة وأن يزيلها عن قلبك وأن يأتيك بالفرج من عنده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني هو يخشى أن لا يثبت قلبه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وعد من السلف قال لتلميذي ما تصنع بالشيطان إذا سوى لك الخطايا؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال أكابده وأرده جهدي. قال هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. فمن رب الشيطان الذي يكفه عنك؟ الله عز وجل، فالجأ إليه. خامسا عدم الاسترسال وراء الشبهات وتتبعها. قال شيخ الإسلام ما يخطر بالقلوب من الشبهات المعارضة لا نهاية له، وإذا تجمع لك دفاتر شبهات وتكتب شبهات يعني معنى ذلك خلاص صرت مخزن مستودع للشبهات. ولذلك القرآن لا يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق. ما شوف القرآن ما جمع كل الشبهات ليرد عليها، ولا ذكر كل ما يخطر بالبال من الشبهات وجواب هذه، لأن هذا لا نهاية له، إنما يذكر الحق والأدلة الموصلة إليه لذوي الفطر السليمة. قال ابن القيم حدثني شيخ الإسلام قال حكى لي بعض الأذكياء من الذين إيش دخلوا في علم الكلام والفلسفة، وهو بن واصل الحموي، قال إن شيخه في العلم والفلسفة قال له أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. ليه؟ لأنه خلاص هو العلم في الكلام والفلسفة إيش يجيب؟ ما هو علم الكتاب والسنة، يجيب الشبهات في النهاية وضيع الأوقات، يكسر دماغه في لا شيء لا يفيد. ويجب على من يتصدى للشبهات والرد عليها أمور أيها الإخوة والأخوات. أولا الحرص على بناء القاعدة العلمية الشرعية الأساسية القائمة على فهم الوحيين، يعني منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، مصادر التلقي، حتى الإنسان يتشرب الحق بشكل كامل. خلاص بعد ذلك يعني أي شبهة تأتي هو محصن. أما كما قلنا شباب يقرؤون كتب النصارى والأناجيل قبل أن يكمل القرآن، أين الأهلية العلمية؟ ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ثم المناظر الذي يتصدى للشبهات لا يجوز أن يناظر ويتصدى إذا كان ضعيف الحجة عييا لا يحسن البيان، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه، كنهي العلماء الضعيف في المقاتلة عن منازلة العلج القوي من علوج الكفار. يعني قالوا إن صارت مواجهة بين المسلمين الكفار وخرج علج قوي من الكفار ما يخرج له واحد ضعيف من المسلمين، ليه؟ لأنه سيقتل بلا فائدة، بالعكس يصير فيه إحباط على معنويات المسلمين. ولذلك ما يجوز يدخل في مناظرة شخص ضعيف في العلم أو ضعيف في البيان. ومن الأمور المهمة ثانيا أن الإنسان حتى في الرد على الشبهات، إذا أراد أن صاحب اطلاع وعلم شرعي يأخذ الكتب التي ترد بقوة على الشبهات، لأن بعض الكتب تجمع الشبهات نقدا وتحلها نسيئة، يعني يحسن حبك الشبهة ولما يجي الرد يرد بشكل ضعيف، وهذا من أساليب المنافقين قديما، من أساليب المشككين في الدين قديما، يجمع لك كتاب الرد على الأباطيل كذا كذا، ولما تقرأ الكتاب تجد أنه أتقن الشبهة في عرضها والرد متهافت ضعيف، مكر مكر خبث. ثالثا يجب رد المتشابه إلى المحكم، لأن الله أخبرنا أن هنالك محكمات ومتشابهات، حتى في القرآن في آيات تشتبه على كثير من الناس، فما هو العلاج؟ ردها للمحكم. يعني مثلا قول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب الآن يعني نحن نعرف يعني أنه عيسى روح من الأرواح، وأن الله خلق عيسى روح يعني نفس منفوزة. لو في واحد اشتبهت عليه قال روح منه، روح منه يعني روح منه، هذه من يعني يمكن للإيش للتبعيض، يعني جزء من الله، كيف روح من كيف؟ ماذا يفعل؟ يرجع إلى المحكم في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق عيسى بالكلمة مثل ما خلق آدم بالكلمة، خلصنا. ومن هذه ما هي من التبعيض أنه هو جزء من الله، أبدا تعالى الله عن ذلك، لكن ما مصدر الخلق؟ الروح من الذي خلقها؟ الخلق مصدره من أين؟ من الله. مثل قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني منة وفضلا منه، ما هو يعني أن السماوات والأرض جزء منه. الشاهد ما هو؟ إرجاع المتشابه إلى المحكم، وهذه قضية مهمة جدا. لو واحد قال طيب ليش في متشابه أصلا في القرآن والسنة، نقول الامتحان والابتلاء وبيان فضل العلماء، لأنهم يعيدون المتشابه إلى المحكم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويكون هناك مجاهدة للنفوس، وفيه كذلك إظهار شرف العلم وفضل العلم، وكيف أن العلماء الذين يعني يزيلون اللبس يتبين فضلهم. وختاما وختاما ينبغي على من ولاه الله على منبر من المنابر، سواء كان منبر جمعة ولا منبر صحافة ولا منبر فضائيات ولا منبر انترنت، ألا يفسح المجال لأهل الشبه أن يخوضوا في دين الله في هذا المنبر أو يعرضوا شبهة في هذا المنبر. ولنتعظ بحديث صبيغ بن عسير المتقدم الذي تقدمت الإشارة إليه عن سليمان بن يسار، أن الرجل أن يقال له صبيغ قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، يذهب إلى ناس من الأجناد ما عندهم علم وفقه، يقول له إيش؟ النازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات سبحة والسابقات سبقة والمرسلات عرفة والعاصفات عصفة والناشرات نشرة والفارقات فرقة والملقيات ذكرة والنازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات ويدخل أشياء في أشياء فيسأل عن المتشابهات. وعند من يثير القضية؟ عند العامة الأجناد. فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه وجلس قام إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه ودمي رأسه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. راه الدارمي. هذا فعل عمر رضي الله عنه مع الخائضين في الباطل المتبعين للشبهات الذين يثيرونها في المجالس واليوم في المنتديات في الإنترنت كما قلنا. والنبي صلى الله عليه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض ونقول هذه الآية تعارض هذه وهذه فيها ما تعارض مع هذه وهذه تعارض. قال إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. وبالمناسبة صبيغ بن عسيل المتقدم اتعظ من الحادثة اتعاظا. روى اللالكائي بسند عن ابن زرعة عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوا، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني احذروا هذا الذي عزم عليكم أمير المؤمنين لا تكلموه، نهى الناس عن مجالسة وعن كلامه صار مثل البعير الأجرب. قال ابن بطة ولقد نفع الله صبيغا بما كتب له عمر في نفيه، فلما خرجت الحرورية خوارج قالوا لصبيغ إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا، قال هيهات نفعني الله بموعظة الرجل الصالح، خلاص أنا تبت كفي اللي راح ولا يمكن أن يطلع مبتدعه وأنا أمشي معه، انتفعت والله بالرجل الصالح نفعني وعظني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يسلم قلوبنا من الشبهات ونفوسنا من الشهوات المحرمة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مفتتحي باب ضلالة، وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله ودينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. يقول السائل ما حكم الطلاق عبر الهاتف؟ الطلاق عبر الهاتف يقع، فيذهب إلى المفتي أو القاضي ويخبره بما حصل ليبين له الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما السبيل للتخلص من الوسوسة أثناء الصلاة؟ وهل يعذر الموسوس على ذلك إن هو أعاد السلام خلف الإمام رغما عنه بسبب الوسوسة الشديدة؟ الجواب الوسوسة من هذا النوع علاجها عدم تكرار الفعل. كبرت الإحرام ما تكبر مرة ثانية، سلمت ما تسلم مرة ثانية، قرأت الفاتحة ما تقرأ مرة ثانية، لا يجوز، هذه بدعة. كيف تكرر هذه الصلاة الآن؟ كم تكبيرة إحرام لها؟ السنة كم تكبيرة إحرام؟ واحدة، تزيد عليها تقع في البدعة وتأثم، لا يجوز ولا يعذر بالتكرار. متى نمتنع عن تلقي العلم والفتوى من الدعاء؟ إذا كانوا ما هم مؤهلين، ليسوا أصحاب علم شرعي، كيف أصلا يستفتى وكيف يحق له ويتكلم في الحلال والحرام؟ المشكلة طبعا يا أخوان الآن ما هي فقط في قضية الحلال والحرام، في قضية المنهج الآن والعقيدة كما قلنا الآن. الآن في تشكيك وفي عرض لتمييع للدين بطريقة رهيبة تجري في قنوات يعني يقولون عنها إسلامية، كما استفتاءات على الحدود الشرعية ومجيء بأهل الباطل ويعرضون أمام الناس يعرضون شبهاتهم ويقولوا حرية رأي حرية نقاش حرية إيش، وطبعا وتبرج واختلاط محرم ويسمون إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ابن ملتزم لله الحمد، ولكن نجد منه حماسا كبيرا وغرضة في معاملة أهله كمنع من الذهاب العروس أو العروس غير الإسلامية، يصرح على أخواته ويمزق عباءاتهم ويدخل في مشاكل مع الناس في خارج المنزل، وإذا كلمناه قال من رأى منكم منكرا فليغيره، ولكن لا يفهم معاني وهدوا إلى الطيب من القول، ويحزنني عندما تقول أمه ليت ما التزم مع فرحتها في ذات التسامح، فما هو الحل؟ طبعا هو المشكلة الآن إن يعني لما نجي على لب الموضوع، يعني مثلا منع أخواتي من الذهاب إلى العروس غير الإسلامية يعني اللي فيها منكرات، طيب العباءات التي عليهم يعني أنها غير شرعية مثلا مطرزة وملونة ومزركشة ولا يجوز الخروج بها، فليس الخطأ في منعهم من الذهاب إلى المنكر ولا في منعهم لبس المحرمات، لكن الخطأ في الأسلوب، يعني مضمون ما يفعله صحيح ولكن قالب ما يفعله به في خطأ، ولذلك يعني يجب أن يكسب محبتهن كلام طيب وهدية وابتسامة وخدمات، ترى الناس أصنع لهم المعروف حتى تستجلب قلوبهم، هذا هو المهم فعلا، هذا فعلا يقال أخطأت في أنك ما سلكت هذا السبيل. ويقال الآخرين لمن ينكر عليهم اتقوا الله، الحمد لله الله عز وجل جعل عندكم في بيتكم إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإنسان يذكركم، وإنسان يحول بينكم وبين الوقوع في النار، يحبسكم عن النار، أنتم تريدون أن تقتحموا فيها وهو يحجزكم عنها. فإذا لابد من وصية الطرفين. مو معقول أن يجي يعني نقع في هذا الإنسان الملتزم المتدين لأن عنده شدة، وهذوليك أهل المنكرات تخليهم عادي كأنه ما سووا شيء، كما عليهم الخطأ الأكبر. لكن هذا نقول له أنت جزاك الله خير على غيرتك وعلى حماسك، ولكن الكلام الأسلوب قول له قولا لينا، وهدوا إلى الطيب من القول كما ذكرت في الآية. وقضية أن لا ينهى الإنسان عن منكر يؤدي إلى منكر أكبر منه، ولا بد أن يكون النهي بعلم وحلم ورفق، وما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمنع الكبار من لعب الألعاب الإلكترونية للترويح عن النفس إذا تجنبوا ما فيها من محرمات كالموسيقى وصور النساء وما يخدش العقيدة وما يقدح فيها؟ والله يعني إذا تجنبوا كل هذا وما تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة خلاص صارت لعبة مباحة. لكن أنا ما أدري يعني أين هذه الألعاب المباحة؟ هل يوجد سي دي يعني من هذه الألعاب فعلا نقي؟ قد يكون فعلا، قد يكون بعضهم اجتهد وسوى أشياء، ولكن كثير منه إذا ما في موسيقى وصور نساء ففي صلبان وفي أشياء العنف والدماء والتعويد على القتل، وال يعني ألعاب تقتل أي واحد في وجهك، تقتل وتأخذ علامات ودرجات وتفوق في اللعبة وكلام، فأشياء يعني وحشية وحشية تربي على الوحشية، وأشياء يعني من. لكن لو فرضنا أنه ما فيها لا اعتزاز بمنتخبات الكفار الكروية ولا ما فيها آثار سلبية على الشخصية الإسلامية، وما تسبب إدمان، وما راح يلعب فيها كثيرا ويتلف أعصابه، يضر بأعصاب الأصابع ولا بالعينين ولا يعني لو فرضنا خالت من ما في أضرار خلاص لا بس جائز، الأصل الإباحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدينا مركز تجاري ويقف أمام بوابة نساء يطلبن الصدقة، لا نعلم عن صدقهن، ويأتين بأبنائهن ويكون منظر غير محبب، لا سيما الأطفال يبكون والبعض يلعب بل يخرب، ومنعناهم من إحضار أبنائهن فلم يستجيبوا، هل نأثم؟ والله شوف، أما السائلة فلا تنهر، هذه قاعدة، ولكن إذا صار يأتي نساء يفتن المارة والداخلين إلى السوق صح أنها شحاذة، طيب والسائلة فلا تنهر، لكن تجي متزينة وشكل وشابة ويلا وبكلام يعني أسلوب فيه يعني خضوع بالقول، هذا ما يجوز. الآن صار منع منكر، الآن ما رح الآن يعني تجبرا وغلظة وتكبرا على السائلة والغطرسة لا ليس من هذا المنطلق. الآن نحن نمنعها لأنها في حال لا يرضاها الله وتفتن عباد الله، فإبعادها في هذه الحالة صار واجبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العام المقلد هل له أن ينتقل من تقليد إمام مجتهد إلى إمام آخر، وما الضابط في ذلك؟ يعني ينتقل إذا عرف أن الإمام الآخر أعلم. كيف يعرف؟ طبعا بسؤال طلبة العلم وأهل العلم، ما هو بقضية اختيار تشهي هوى والله هذا من بلدياتنا، لا إذا توصل العام بالسؤال والبحث إلى الأعلم فعليه أن يتبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأقوال العلماء الشاذة كالذين يقولون يجوز الذهاب إلى السحرة ونحو ذلك، أصلا هؤلاء ما هم علماء، كيف يعني واحد يقول يجوز الذهاب إلى السحرة بعدين تحطه في العلماء؟ ما هم علماء، واحد عنده شيء من العلم وشيء من الجهل، فليه يعني يجب أن يعني ننزل الناس منازلهم، ما نرفع واحد بعدين يقول وكيف نفعل مع كلام العالم؟ من قال أنه عالم أصلا؟ يعني ممكن طالب علم لكن عنده أخطاء، لازم من تحذير من أخطائه، مثل ما نشر الخطأ ننشر الرد. هل صحيح أنه يوجد قناة للأحمدية التي تدعي أن ميرزا هو النبي؟ هو قناة يا ريت، هي قنوات ومراكز إسلامية ضخمة في كندا وأمريكا، في بلدان في يعني في مدن أكبر مركز إسلامي تبع القاديانية، أكبر قناة يعني الأحمدية، أغنى يعني شيء تمويل رهيب لهؤلاء. نعوذ بالله، ما حق المخطوبة والمعقود عليها في حال فسخ الخطبة؟ لا، في فرق، المعقود عليها غير المخطوبة. خطبة خطبها وفسخ الخطبة ما يترتب شيء، خلاص، لأن ما في عقد أصلا. إيش الخطبة؟ هو نتقدم إليكم بطلب يد ابنتكم فلانة، قبلنا طلبكم، لكن هذا ما هو عقد، هذا خطبة. طيب بطلنا ونعتذر عن إكمال المشروع، طيب مع السلامة، خلاص ما في شيء. لكن العقد شيء ثاني، زوجتك بنتي كذا، قبلت شاهدان وكذا، وإجاب قبول ورضى الطرفين، هذا عقد شرعي. الآن هذا العقد إذا أرادوا الخروج منه فهناك تبعات. يعني ننظر الآن، إذا طلقها قبل الدخول بعد العقد فلها نصف المهر، إذا كان خلى بها خلوة كاملة أو دخل بها فلها المهر كاملا، فإذا المسألة تختلف. إذا سمى مهر لها نصف المهر، وإذا ما سمى مهر فالتمتيع، يعني في أيضا في تفصيل في المسألة. أنا لم أقبض مهر وخطيبي لا يقبل أن يطلقني، إذن صارت خلع. إذا أرادت أن تخلع نفسها منه، ما تريده هي، هو يريدها وهي التي لا تريده، خلاص، إذن هي الآن يعني لو أخذت منه شيئا سترده إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا شخص كبير بالسن كان يصلي ويتلفت بالصلاة وهو واعي بكامل صحته؟ طيب هذا فعل المنهي عنه صراحة في الحديث، نهى عن التفات، نهى عن التفات كالتفات الثعلب اللي هو الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من العبد، هذا فجأة يعني التفت التفات، هذا يتعمد وعنقه يمين شمال، فهذا يوعظ ويقال له وقوموا لله قانتين، هذا هو القنوت، أنك تتلفت يمينا وشمالا. يقول كيف نجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين لاختار أيسرهما، بين قول العلماء من تتبع الرخصة تزندق؟ طبعا في فرق كبير. ما خير بين شيئين لاختار أيسرهما، يعني مثلا هذا الطريق يوصل إلى المكان المقصود وهذا الطريق يوصل إلى المكان المقصود، يروح واحد يبعد ويختار الأشق؟ لا طبعا، هذه طريقة طبخ أسهل من هذه، يأخذ الأيسر والأسهل مثلا. هذه طريقة غسل ثياب، حتى طريقة تنقية من النجاسات، لو مثلا وجدنا طريقة أبسط أسهل في غسل النجاسة نعملها. عندك طريقتين في الاستدلال على القبلة، واحدة معقدة والثانية سهلة، اختار السهلة مدام إيش إنها صحيحة. والله في طريقة لكسب الرزق بس فيها شمس ودوام طويل ويعني صعوبات كبيرة ويعني صعب صعبة، وفي طريقة سهلة أسهل منها مثلا بكثير، ليش اختار الطريقة الثانية؟ ليش غاوي تعب؟ أما أن الواحد يأتي على المسائل الفقهية ويقول من اللي أحل القضية الفلانية أنا معه، يلا اللي بعده، من اللي يقول إن زكاة الحلي ما في زكاة أنا ما أبغى أدفع، يلا أنا معه، الوجه في كشف، مين اللي يقول بكشف الوجه أنا معه، يلا اللي بعده، من اللي يقول إن صلاة الجماعة ما هي واجبة في المساجد، يلا أنا معه، اللي بعده، من اللي يقول بجواز سماع الأغاني، يلا أنا معه، اللي بعده، هذا خلاص يتزندق مع الوقت، باستمرار الزمن على هذا المنوال يتزندق، حرام، هذا تلاعب. كيف تستخير المرأة في الأمر الضروري إذا كان عليها العذر الشرعي؟ تكتفي بدعاء الاستخارة ولا تصلي. طيب في أسئلة عن التثاؤب ليس عندي جواب عنها الآن. ويقول السؤال أيضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لنا نحن العوام كيف نفرق بين الأفكار التي تختلف من شيخ لآخر والغالب منهم ثقة، مثل يعني قضية الأهلة والحسابات الفلكية؟ طيب إذن يا أخي تحتاج إلى رجوع لأهل العلم، من هو الأعلم؟ طيب نتبعه، ثم القضية أحيانا ما تكون مستجدة بمعنى أن ما صارت من أول، موجودة من أول. يعني الآن قضية رؤية الهلال ولا الحسابات، نعتمد على الرؤية ولا على الحسابات؟ هذه الآن طلعت الآن في 2008 ولا موجودة من زمان؟ موجودة من زمان. طيب إيش قال العلماء فيها؟ فإذا وجدنا كلام أئمة المذاهب الأربعة والعلماء في القديم والحديث ومشايخنا الكبار يقولون بأن الاعتماد على الرؤية بحديث صوموا لرؤيته، والدليل واضح، السنة واضحة، والحسابات لا يعرفها إلا قوم معينون، وقد يختلفون. يا أخي الحسابون أنت الآن يعني هل هم على قول واحد؟ لا طبعا. فنتبع من ولا من؟ فلو جاء واحد وقال يلا حسابات، الآن تبذل الله حسابات؟ طيب المسألة قديمة يعني. فإذا ما في مجال الآن تقول والله نتبع يعني شوف في ناس ثقات يقولون حسابات، لا، المسألة قديمة، هذه قديمة، ولذلك يتبع فيها أقوال العلماء. يعني نشوف الأئمة الأربعة العلماء الكبار يعني ماذا قالوا، هذول أهل الإسلام وجهاء في الأمة الإسلامية على مستوى الأمة الآن. يقول في بعض القنوات مشايخ يجوزون أعياد الميلاد وعيد الزواج وعيد، يا جماعة طيب معلش، من تشير إليهم وذكر الأخ أسماء، أنا ما ودي أذكر أسماء، هؤلاء من المعاصرين الآن. طيب يقول مشايخ على القنوات، أنا بسألك سؤال، أهم أنك أو على حسب المشايخ الذي ذكرته مثلا أنت هنا في بلاد الحرمين، بن باز بن عثيمين أعلم ولا هذا ولا فلان وفلان من الذين ذكرتهم الآن؟ بن باز بن عثيمين أعلم. فتروح تترك كلام المشايخ العلماء الكبار المكتوب المدلل عليه وبالأدلة، ولكل قوم عيد، وهذا عيدنا، والعيد صفته ما يعود وما يتكرر وما يحتفل به في وقت معين، كل سنة يمر يحتفل به، كل سنة يمر يحتفل به، ومعروف أن هذا من أعياد النصارى أصلا، ما جاء ما هو عند المسلمين، لا من عادات النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الاحتفال بعيد زواج ولا عيد ميلاد ولا عيد. أنت الآن يعني ثم جاك هذا وقال لي ما فيها شيء وكرا. طيب روح نترك الآن كلام علمانا كبار نتبع هذا فلان، إيش هي الشغلة بالأشهر إعلاميا يعني ولا بال يعني الحي خلاص ماتوا يعني فتاواهم انتهت صلاحيتها؟ ما هي المسألة معروفة من أول، ما هي مسألة الآن جديدة. فإذا الرحمن فاسأل به خبيرا، عليك بالخبير. يقول بعض الدعاة يظهروا في القنوات يتكلمون في السير والغزوات، ماشي يعني في القصص ماشي، بس هذول ما يؤخذ منهم أحكام شرعية أولا. اثنين، إذا أخطأ يعني واحد جاب لك نساء متبرجات وجالس معهم في الاستوديو، إيش هذا؟ هذا منكر. هذا الداعية أول شيء ننكر عليه، أول شيء ننكر عليه ونقول لك أنت يا أيها الداعية جالس مع بنات متبرجات في الاستوديو ما تتقي الله؟ تبغى تعلمنا الدين وانت جالس مع متبرجات؟ يجوز لك هذا؟ وتطالع في هذا وتطالع أمامك، مش هم الجمهور والمتفرج اللي جايبهم في الاستوديو، والثاني جاي هو ولحية المقصقصة المحفوفة المحكوكة وحاط أمامها البنات في مسوي حوار، يلا حوار حوار مع الجيل الجديد، بنات وحاطط بنات مقابل شباب، لا يبغى يسوي يعني انه فاهم اعلاميا صاحب صنعة اعلامية، حط شباب مقابل فتيات، اعمل حوار خليك انت من مدريش المحايد ويلا، وجيب يهودي ونصراني بوذي ومسلم واعمل نفسك محايد يلا صاحب صنعة اعلامية. هذا اصلا يعني اعلان عن الفشل، الفشل في التوحيد، الفشل في فهم الدين، الفشل في عرض الدين، الفشل في الالتزام. هذا انسان متدين الذي يفعل هذا الفعل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار خلاف بين زوجي وأهلي وهو لا يكلم أهلي منذ 3 أشهر بسبب أن أهلي أخطأ مع والده، وهو من باب الدفاع عن والده علم بأن أهلي عندما علموا أنه لا يريد أن يتكلم معهم اتصلوا على جواله 10 مرات وهو رافض رغم أنهم يريدون أن يتفاهموا معه، هل هذا تصرف صحيح؟ طيب يعني بغض النظر عن السبب، حصل سوء تفاهم، ما هو الحل؟ ادفع بالتي هي أحسن. ما هو الحل؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن ادفع بالتي هي أحسن ويقول التي هي أحسن هو الحل. والإنسان ما يضحي يعني بأهل زوجته، لأنه الآن ستتأثر زوجتك الآن، وتتنكد الحياة، فينبغي خلاص أن يرجع. وبعدين لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بعدين الناس يريدون الاعتذار، يعني مهم يعني مصرين على معاندين، فينبغي أن يقبل الاعتذار. ترى لما يقبل الاعتذار هذا متكبر طبعا. وفي جميع الحالات يجب سماع القصة من الطرفين، ولا يكفي السماع من طرف واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض كبار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض كبار السن عندنا يقولون أيام البيض الثلاث هي أي ثلاثة أيام من الشهر. نعم قال بهذا بعضهم نعم، ولكن سميت بيضا لقوة القمر فيها وكمال نوره واستدارته، فلذلك سميت بأيام البيض. فالمشهور أن الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر. لكن هل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو حث على ذلك؟ نعم. هل بالضرورة تكون البيض الثلاثة أيام هذه؟ لا، ما هو ضروري، أول الشهر آخر الشهر وسط الشهر، لكن الوسط يبقى لها ميزة. مع قرب شهر رمضان تزداد حالتي سوءا وأشعر بضيق وقلق، لا أعرف مصدر هذا، وأنا مصابة بالمس والسحر، ولا أحب قراءة القرآن، في الصلاة يغمى علي والبكاء مستمر، وبقدوم رمضان تزداد حالتي. طيب، هذا ابتلاء من الله، والمخرج والحل الإقبال على الله وعلى كتابه. والشيطان يعني بعض الأمراض يعني مثل المضاد الحيوي يؤثر من أول حبة، ولا يأخذ وقت ثلاثة أيام، أسبوع أحيانا أكثر، أحيانا جرعة أسبوعين مضاد حيوي، أحيانا شهر يعطوه مضاد حيوي وفي الوريد حتى يأثر. فلازم تتتابع الرقية، لازم تتتابع الرقية حتى يأثر، حتى يأثر. أو يأتي أمر الله وأنت مقيمة على الرقية بكتابه، هذا هو المخرج. الصبر ثم الصبر ثم الصبر. ما حكم شراء لعب الأطفال سواء لعب البنات؟ يعني إذا ما كان فيها إتقان في الصنعة البلاستيكية المتقنة، الرموش، البؤبؤ، اللون، فلا، وإنما مثل ألعاب الصوف والعهن فيها الرأس واليدين والرجلين والجسم، يعني الشكل العام لا بأس بها تدريبا للبنات على الأمومة. من مصر، معقود علي أريد أن أنفصل بسبب سوء خلق زوجي، ضربني بالشارع، هل هنا أنا ظلمته خاصة إذا كان دائما يتمنى الانفصال؟ والله خاصة إذا كان يتمنى الانفصال ومن أولها ضربك في الشارع، ما ندري عاد بعد الدخول حيضربك فين، إذا كان الآن قبل الدخول في الشارع. فلذلك مسألة فعلا ما هي مطمئنة، يعني ما هي مطمئنة والله. إذا واحد يمد يده على زوجته في الشارع، يعني إلا إذا عاد فعلت شيئا هي في الشارع منكرا عظيما، لكن إذا ما سوت شيء بريئة ضربها في الشارع يعني سبب تافه، خلص معنى هذا عصبي، هذا ما قد لا يصبر عليه، ويمكن يكون فعلا من الخير مفارقته قبل يعني أن يتم الدخول تتعقد الأمور أكثر. هذا، ونسأل الله الهدى والسداد والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.